وهذا من أخطر أسباب وجود ظاهرة التعالم والوقوع في الزلل والخوض فيما هو والعياذ بالله من المسائل التي تصادم النصوص الشرعية. هذه الحالة وهي التسابق إلى مجاملة المخلوقين خطيرة، وأخطرها مجاملة الحكام فيما يهوونه. الحكام كلهم يريدون العلماء إلا من عصم الله، يريدون العلماء أن يكونوا على هواهم وأن يفتوهم بما يريدون. فعلى العالم أن يتقي الله عز وجل في علمه وفيما يقول، وأن يكون كيسا فطنا قائلا بالحق، حكيما لطيفا يدعو الناس إلى التؤدة وإلى الخير وإلى الاجتماع وإلى عدم الفرقة، لكن أيضا يبين للناس الحق بدلائله الشرعية. ومنها مجاملة أناس من المتنفذين في بعض الأماكن أو المراكز، إما مسؤول أو وزير أو رئيس تحرير صحيفة أو صاحب محطة فضائية أو غير ذلك، فهؤلاء قد يبحثون عن من يجاملهم. فلا ينبغي للإنسان أن يجامل مثل هؤلاء. لا تجامل صاحب محطة، حتى لو فرض أنك اجتهدت لتقول فقل الحق ولا تقل الباطل، اتق الله عز وجل في ذلك. فإذا كان في هذه المحطة أو في هذه الوسيلة الأعلامية منكرات وعرضت لك وأنت تتكلم، فيجب عليك أن تقول الحق وأن تنكر المنكر، فضلاً عن أن توافقهم على بدعهم أو على منكراتهم. فيه محطات بدعية تريدك أن تزين البدع للناس، فلا يجوز لك أن تزين شيئاً منها. فيه محطات عندها انحراف خلقي تريد أن تزين لهم الوقوع فيما حرم الله من سماع المعازف والأغاني أو التبرج أو الاختلاط أو أو المسلسلات أو الهابطة أو غيرها، فيجوز ولا يجوز لك أن تقول لهؤلاء أو أن تفتيهم فيما يوافقهم. فيه محطات تدعو إلى الانحراف الفكري والفساد المتعلق بالثقافة والفكر والدعوة إلى الانحرافات المتعددة، فلا يجوز لك أن تجامل هذا. وكذلك أيضا مجاملة عامة الناس ومسايرتهم، فالعالم هو ينبغي أن يكون عالم ملة كما عبر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وليس عالم أمة. عالم الأمة هو الذي ينظر ماذا تريد الأمة، وعالم الملة هو الذي يقود الأمة إلى الملة، يقودهم إلى تحكيم الكتاب والسنة. ثم نقول إن العلم إذا لم يكن صحيحاً نافعاً فإنه قد يكون سبباً للفتنة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعد أن ذكر الأنبياء وذكر حال المشركين قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذه مشكلة. ولهذا ذكر أبو داود، روى أبو داود في سننه عن التابعي صعصعة ابن صوحان رحمه الله تعالى أنه قال معلقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود: إن من البيان لسحرا وإن من العلم لجهلا. طبعا إن من العلم لجهلا هو ضعيف، لكن علق هذا التابعي بقوله إن من العلم لجهلا أو جهلا بأن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. إذا تكلم ما لم يعلم صار جاهلا، وهذه من العقوبات، عقوبات من يتكلم فيما لا يعلم أنه يعاقب في الحال، يفتضح، ينكشف، يجهله الناس. لكن إذا كان منصفا يتكلم بالعلم ولا يقول إلا ما يعلم، وإذا جاءت مسألة لا يدري عنها قال لا أدري، فإنه تزداد مكانته ورفعته بين الناس. طيب، سادسا، ما هي الفئات التي خاضت في هذه الفتنة، فتنة التعالم، واستخدمتها؟ ما هي هذه الفئات؟ نقول أيها الإخوة في الله، هناك عدة فئات. الفئة الأولى فئة من العصرانيين، أصحاب الفكر العصراني العقلاني، المتقلبين، الحيارى، الذين يريدون أن يخضعوا الشريعة للعقول والأهواء وللعصر، زاعمين أن هذا هو المنهج الصحيح لمواجهة الغرب الصليبي بكل قواه العسكرية والسياسية والثقافية والفكرية وغيرها. وهؤلاء للأسف الشديد فتنوا بالقراءة لمجموعة من تلامذة الغرب وأرباب الفكر العلماني، فهذه الفئة هي التي شجعت على فكنة التعالم وهي التي خاضت فيها. فتجد هذه الفئة من العصرانيين لم يتركوا بابا من أبواب العقيدة ولا مسألة من مسائل الشريعة إلا تكلموا فيها، وكثير من كلامهم فيها بالباطل. وللأسف فتحت لهم صحف وقنوات فضائية ومواقع شبكية ليكونوا مفكرين ومستشارين وباحثين شرعيين وكتاب تحقيقات ومقالات، فنقل لنا هؤلاء في هذه الوسائل أسوأ ما قرأوه وتعلموه على يد أعداء الملة والشريعة من شبهات وتشكيكات وشذوذات. وهذه من أخطر الأشياء في أيامنا هذه. فئة يزعم أنه خبير وأنه يتكلم في الأمور الشرعية، وإذا به يخلط ويتخبط وهو يعلم ذلك. وهذه الخطورة، أنه عن علم وعن قصد، وهناك مراكز بحوث وهناك مراكز ثقافية تتبنى مثل هؤلاء بشكل واضح، وغرضهم محاربة الدين الصحيح، منهج الكتاب والسنة، طريقة السلف الصالح، منهج الاستدلال الشرعي، العلماء الربانيين قديما وحديثا، محاربة التأصيل الشرعي المنهجي لأجل أن يحققوا ما يرونه ويهوونه. الفئة الثانية التي استخدمت التعالم وفتنته هي فئة العلمانيين من أصحاب الفكر المنحرف، ممن أصولهم يسارية شيوعية أو قومية أو حداثية أو ليبرالية غربية. وهؤلاء مكن لهم في كثير من وسائل الإعلام فصاروا يخوضون في المسائل الشرعية. تجد علمانياً يسارياً رقيعاً يتكلم في مسائل الشريعة ويخوض فيها وينقل أحياناً من كتب العلم وأحياناً من فتاواهم. كيف يخوض هؤلاء؟ كيف يخوض هؤلاء؟ إن هؤلاء يستخدمون مثل هذه المسائل التي ترد إليهم، وخاصة من الفئة السابقة، فئة العصرانيين، لأن العلمانيين ركبوا العصرانيين، ركبوهم كما تركب الدابة، وصاروا يستخدمون ما عندهم من خلفيات شرعية على الخوض في مسائل الشريعة بما يهواها العلمانيون وبما يوقع الانقسام والتفرق في الأمة الإسلامية. فتجد هؤلاء يخوضون في المسائل الشرعية فيناقشون ويردون على العلماء قديما وحديثا. تجد كاتبا يعرف عنه الانحراف الفكري يرد على علماء الإسلام في مسائل شرعية، تجدهم يثيرون الشبهات، وتجدهم يطرحون الفتاوى الشاذة. تجد صاحب الصحيفة يضع لها عنوان رئيسي: الفتوى الشاذة، ثم المقالة، ثم من نسبت إليه. وخطر العلمانيين واضح، لكن خطرهم يعظم إذا تحالفوا مع العصرانيين كما هو قائم في الفترة الأخيرة. الفئة الثالثة فئة من أهل البدع، أو المائلين إلى أهل البدع لأسباب كثيرة، وهؤلاء صاروا يخوضون في كثير من المسائل العقدية والقضايا الشرعية من باب المناكفة لعقيدة السلف ولمنهج الأمة وطريقة علماء السلف الصالح رحمهم الله قديما وحديثا. فتجد للأسف هؤلاء من أهل البدع يستخدمون العصرانيين ويمدحون في العلمانيين ويتحالفون مع هؤلاء وهؤلاء لأجل ما في قلوبهم من دخل وحقد على منهاج السلف رحمهم الله تعالى. فتجده يظهر هذه القضايا ويدخل فيها قضاياه البدعية. فكم رأينا من تحالف الرافضة مع العلمانيين والحداثيين، وكم رأينا من موالاة بين غلاة المتصوفة وبين كثير من العصرانيين، وكم رأينا ورأينا من تحالفات ويجمعهم محاربة المنهج الصحيح. ونحن نقول لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء: اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنكم والله مسؤولون، وغدا بين يدي الله موقوفون. رابعا من الفئات، هناك فئة لا تدخل ضمن الفئات السابقة لكنها متأثرة بالأجواء العامة ولديها شيء من الاستقلال، فتجد بعض هؤلاء أحيانا يخوض في مسائل ويقع في مزالق، فترى بعض الآراء الغريبة والمقالات الشاذة والفتاوى المرجوحة يطرحها الواحد من هؤلاء. وقد يكون شخصا طالب علم خيرا عرف عنه الخير، لكن ما الذي دهاه حتى يتبنى هذه المسألة الشاذة؟ للأسف الشديد أنه إذا ما ظهرت منه، وقد تكون عن اجتهاد، تجد أن الآخرين من العلمانيين والعصرانيين سرعان ما يتلقفونها وينشرونها فرحا وجذلا بها، ثم إذا بهم يضفون على هذا العالم أو طالب العلم بشذوذه أنه عالم الأمة، وهذا من أخطر المسائل.